قال بعض السلف: علوم الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء جميع ما فيها من علوم موجودة في القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وما في هذه الكتب الأربعة موجودة في المفصل في القرآن، والمفصل من سورة قاف إلى الناس، ومعاني المفصل موجودة في سورة الفاتحة، ومعاني سورة الفاتحة موجودة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر هذا الأثر شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى لما ذكر شيئا من العلم حول قوله إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان الله، لما؟ لأنك أنت عبد الله، ما خلقت إلا لعبادة الله، والله عز وجل أنزل الكتب على الأنبياء لعبادة الله، فأنت مأمور بعبادة الله، ولا قدرة لك ولا حول لك ولا قوة لك على القيام بهذه العبادة إلا أن تستعين بالله. ولذلك قال: إياك نعبد، ما الذي بعدها؟ وإياك نستعين. لا أحد يغتر بزيادة عبادة أو بزيادة علم أو ما شابه ذلك مما فضله الله عز وجل على غيره في أمور الدين، لا يغتر أحد، هذا بعون من الله. لو وكل الإنسان إلى نفسه وكل إلى هلاك وتلف. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين، يقول شيخنا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: تأملت أنفع الدعاء فوجدت أنفع الدعاء أن يسأل العبد ربه أن يعينه على مرضاته وعبادته. قال: وتأملت هذا فوجدت ذلك في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك تأمل معي، مع أن الاستعانة من العبادة، من جملة العبادة الاستعانة بالله عز وجل، لكنه أفرد الاستعانة لأنها وسيلة وسبب إلى أن تقوم بهذه العبادة. ولذا تأمل معي، إذا قرأت القرآن ذكر الله عز وجل في عدة مواضع أنه يجمع بين العبادة وبين الاستعانة والتي هي التوكل. تأمل ماذا قال شعيب: وما توفيقي إلا بالله، ماذا؟ عليه توكلت، الاستعانة، وإليه أنيب، العبادة. لا إله إلا هو، عليه توكلت، الاستعانة، وإليه متاب، مرجعي في عبادتي وفي أحوالي. فاعبده وتوكل عليه. لما؟ وتأمل، هذه قاعدة ذكرتها لك لتتأمل القرآن إذا مررت بذلك، فتأمل. سبحان الله، لما؟ لأنك عبد الله ضعيف، ولا سيما ونحن في مثل هذا الزمن زمن الفتن، اسأل ربك الإعانة على طاعته عز وجل، واسأله ألا يزيغ قلبك. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ؟ قال أوصيك، كما عند أحمد والنسائي وأبي داود، قال أوصيك أن تقول في دبر كل صلاة ماذا؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله، لما يقول ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين: ليتأمل العبد هذا في نفسه وفي غيره، تأمل في الواقع وتأمل في نفسك. إذا سألت الله شيئا فأعطاك هذا الشيء ولم يكن هذا الشيء معينا لك على طاعته، أو معينا لغيرك ممن حصل على هذا الشيء لم يكن معينا له على طاعته، ما حاله؟ ينقطع عن الله، تضعف عبادته. تأمل، من نال منصبا، من نال مالا، سبحان الله كان على أحسن ما يكون، لكن لما لم يكن هذا الشيء الذي حصل له معينا له على طاعة الله كان قاطعا له عن الله. ولذلك يقول: احذر، احذر أن تسأل الله شيئا معينا لا تعرف ما فيه من مصلحة أو مفسدة، ما تدري. قال: وإن كان ولا بد، وإن كان ولا بد أن تسأل، فعلق ذلك على علمه عز وجل بالخيرة، مقدما الاستخارة ليس باللسان، لا، قال، بل بالقلب، بالمعرفة. تقدم الاستخارة لأنك تعرف ضعفك وتعرف أنك لا تعرف مصالحك. ولذلك سبحان الله كما قال رحمه الله: علق الأمر بعلمه تعالى على الخيرة، أو قل: يا ربي أسألك هذا الشيء وأن تجعله معينا لي على طاعتك وليس قاطعا لي عنك وعن عبادتك. وذلك سبحان الله تذكرت بعض العجائز عندنا إذا رأوا أحد الأبناء أو إحدى البنات وهم يريدون أمرا لم يحصل وإذا بهم هلع، بعض العجائز عندنا ولا أدري عن غيرنا، لكن إذا رأوا، انظر إلى الفطرة، يقولون: إن كان فيه خير فالله يكتبه، وإن كان فيه شر فالله يسد معينه أو أبوابه، أو يقولون كلمة نحو ذلك. سبحان الله، نعم. قال رحمه الله: وإذا أعطاك الله شيئا فاسأل الله عز وجل أن يكون هذا الشيء معينا لك على طاعته وليس قاطعا لك عنه جل وعلا. نعم، لا تفرح. بعض الناس يفرح لما يأتيه مال أو يأتيه منصب أو يأتيه حظ من حظ الدنيا، بل إن البعض، أنا أعتبر أن هذا سبحان الله العظيم فيه ما فيه مما لا يليق بالعبد، بل ربما تعمل حفلات وما شابه ذلك. اسأل ربك أن يعينك على طاعته لما تحقق لك هذا الأمر. وكما قال ابن القيم رحمه الله: تأمل هذا إذا لم يكن الأمر معينا لك على طاعته، تأمل هذا في نفسك وفي غيرك، الواقع يشهد بهذا. ولذلك يقول رحمه الله: كل الأدعية، كل الأدعية مدارها على ماذا؟ على أن تسأل الله أن يعينك على طاعته. يقول: انظر، كل الأدعية على هذا الأمر. لما؟ لأنك ما خلقت إلا للعبادة. قال: تؤكد هذا الأصل أو تنفي ما يضاده، أو أدعية تتمم أسبابه. ولذلك ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث معاذ: يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا من أنفع الأدعية. سبحان الله، هو قال هذا الكلام، لكن تأملت في هذه الأحاديث وفي رواياتها، سبحان الله، انظروا إلى العظمة. في المسند قال معاذ لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا معاذ إني أحبك، فقال معاذ والله وأنا أحبك يا رسول الله. انظر في سنن أبي داود مما يؤكد على أهمية هذا الدعاء، قال معاذ أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيدي، هذا يدل على الاهتمام. ثم ماذا قال؟ والله، وحلف مرتين على أنه يحب معاذ، وهذا هو الأمر الثالث، بينا أنه يحبه. ومن أعظم المحبة أن تحب لأخيك المسلم ما تكون فيه مصلحة لدينه. قال والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. ثم الأمر الرابع ماذا قال؟ قال أوصيك، انظر، قال أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الأمر الخامس، معاذ أوصى به من رواه عنه من التابعين، وكل راو روى عنه يوصي به من قبله، مما يدل على أهمية هذا الدعاء. ولذا في رواية أحمد تقول كلمات في كل صلاة، هذا يقرر ويؤكد رجحان من يقول إن قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الأفضل أن يقال قبل السلام وليس بعد السلام، لأنه هنا بيّن في رواية أحمد. قلت سبحان الله، وجدت حديثا عند الحاكم، حديث أبي هريرة وهو ثابت. انظروا إلى أهمية أن تدعو الله أن يعينك على طاعته. قال أتحبون، قال عليه الصلاة والسلام، أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ الإجتهاد في الدعاء ماذا؟ قال قولوا اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. يقول ابن القيم رحمه الله فالله عز وجل إذا سأله العبد سواء كان صالحا أو غير صالح من أولياء الله أو من أعداء الله أعطاه الله عز وجل، لكن إن لم يكن له معينا له على الطاعة كان سببا في شقوته وهلاكه. يقول انظر إلى إبليس، حتى إبليس سأل الله أن يمهي له فأعطاه الله عز وجل، أعطى إبليس ما يحبه إبليس من أنه يمهل، لكن لما كانت هذه العطية وهذا السؤال لما لم يكن معينا له على طاعة الله كان سببا في شقاء إبليس وكان سببا في هلاكه. فمحصلة الأمر عبد الله أنت بحاجة إلى عبادة الله، ولا تكمل لك سعادة. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتابه العبودية، يقول لا تتم للعبد سعادة إلا بعبادة الله، ولا عبادة لله إلا بعون من الله عز وجل. والحديث عن إياك نعبد وإياك نستعين حديث عظيم، لأن علوم الكتب السابقة وعلوم القرآن موجودة أي في إياك نعبد وإياك نستعين. فاحرص عبد الله، فاحرص عبد الله كما سلف، لأن الهلع والحرص على هذه الدنيا عظم في مثل هذه الأيام. إذا سألت الله عز وجل أمرا لا بد لك منه من أمور الدنيا فاسأل الله أن يكون هذا الشيء معينا لك على طاعة الله، ولا أن يكون قاطعا لك عن الله عز وجل. لما؟ لأن الإكرام كما قال ابن القيم رحمه الله ليس مداره على أن يوسع الله لك في الرزق وفي الدنيا، يقول لا. قلت كما قال عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعطي أولياءه ويعطي أعداءه، فيقول ليس الإكرام من الله، ليس مداره على الرزق وعلى سعة، لا، الإكرام من الله للعبد بالتوفيق لمحبته وطاعته ورضوانه، والخذلان والإهانة من الله للعبد أن يضله وأن يعرض العبد عن ربه عز وجل. ولذا ماذا قال عز وجل؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه بالنعمة، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يقول هذا إكرام من الله. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، كلا، ليس الأمر كما يتوقع الناس، أن توسعة الرزق فيها إكرام من الله وأن تضيق الرزق فيه إهانة، لا، قال كلا. ولذلك يقول رحمه الله، يقول يعطي الله عز وجل الكافر النعمة لا لكرامته، ويضيق على العبد التقي رزقه لا لإهانته، لكن هذا ابتلاء بالنعمة وهذا ابتلاء بالمحنة، فمن صبر فله الأجر وله العاقبة الحسنة. فدل هذا عبد الله على أننا بحاجة إلى عون من الله وتوفيق من الله عز وجل لأن يعيننا على طاعته وعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كيف تحقق إياك نعبد العبادة، كيف تحققها؟ نعم، أنت بحاجة إلى عون من الله قبل العبادة وبعدها، كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، أنت بحاجة إلى أن يعينك الله على أن تفعل هذه العبادة، ثم أنت بحاجة إلى أن يعينك الله عز وجل على عبودية أخرى، وهكذا وهكذا حتى يقضي العبد نحبه، يعني حتى يموت، فأنت بحاجة إلى عون من الله عز وجل. تحقيق هذه العبادة بأصلين، الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة، تعمل هذا العمل وهذه العبادة ابتغاء الأجر من الله عز وجل، وأيضا أن يكون هذا العمل صوابا موافقا لشرع الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول الصنف الموفق هو من جعل عبادته لله عز وجل على وفق شرع الله. يقول تأمل هذا الصنف، سبحان الله، يقول أقوالهم لله، أفعالهم لله، حركاتهم لله، عطاؤهم لله، منعهم لله، محبتهم لله، كرههم لله وفي الله. يقول ما ينظرون إلى الخلق، ما ينظرون إلى الناس، هم يعدون الناس أمثال أهل القبور، أهل القبور لا يملكون للأحياء لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فيقول من عرف الناس أنزلهم منازلهم، ومن عرف الله عز وجل لم يقدم رضا أحد من المخلوق على رضاه عز وجل. وكل هذه الأعمال الصالحة التي يقوم بها هؤلاء المؤمنون إنما على وفق شرع الله، لا بدع ولا آراء ولا فلسفيات ولا منطقيات. ثم قال محذرا الصنف الآخر، وإني لأخشى أن يقع بعض الناس عبر القنوات الفضائية وعبر وسائل التواصل، أخشى أن يقعوا فيما وصفهم به ابن القيم رحمه الله، يقول صنف من المنتسبين للعلم والدعوة والعبادة ممن انحرف عن الصراط المستقيم لهم نصيب أوفر، من قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال: فهؤلاء يعملون الأعمال ويظهرون للناس أنهم يعملونها لله عز وجل، وتلك الأعمال ليست على شرع الله. ومع تلك الأعمال التي بها رياء وليست على وفق شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحبون عند الملأ أن يحمدوا. سبحان الله، يحبون أن يحمدوا، أنهم متبعون للسنة وأنهم مخلصون لله. يقول: وهم أبعد الناس عن ذلك. قال: فهؤلاء أهل الزيغ وأهل الضلال. نعم، انتبه، وليتنبأ أولئك، وليتعاهد كل شخص نيته وحاله، ما يعرضه من أمور باسم الدعوة إلى الله عز وجل في قنوات فضائية أو في وسائل التواصل، وإذا بتلك الأعمال أو بتلك الحلقات أو بتلك الأمور الإعلامية إذا بها ما يخالف شرع الله عز وجل، فيملح للناس أن هذا من الشرع، اختلاط أو مثلا رقص أو غناء أو ما شابه ذلك أو كلمات بذيئة، وإذا بهم يقولون هذا من الدعوة إلى الله عز وجل، يظهرون للناس أن هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. ثم الأعظم من ذلك أنهم يظهرون الباطل على أنه حق، بل المصيبة أنهم يدافعون فيما لو أخطأوا في شرع الله عز وجل. وليتأمل هؤلاء، ونسأل الله الثبات، ليتأملوا كلام ابن القيم من أن أهل العبادة وأهل الإخلاص ومن عمل العمل الصالح على وفق شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم لله. قال ابن القيم رحمه الله: لا يرجون من الناس زيادة جاه ولا منصب ولا مدح ولا عدد ولا كثرة، لا، إنما قلوبهم معلقة بالله عز وجل. فليتنبه هؤلاء، ولتتنبه أيها المسلم، شرع الله، الدعوة إلى الله عز وجل واضحة بينة، واضحة بينة. تأتي بعض القنوات ويقال إنها محافظة، ويعرض فيها ما يعرض من المخالفات الشرعية التي والله إن مثل هذه الأشياء التي يعرضونها لا تخفى على أدنى من له ذرة من عقل، ومن له أدنى ذرة من إيمان، لأن الباطل باطل. وإن استعصى عليك الأمر، اشتبه عليك الأمر، انظر إلى دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى دعوة السلف، انظر إلى حال من عاصرتموه أو ما يذكر عنهم ممن سار على طريقة السلف كالشيخ ابن باز ابن عثيمين وغير هؤلاء من العلماء، وكذلك في الأمة من به خير ممن سار على منهج أهل السنة والجماعة، هل هذه الطرق طرقهم؟ والله ما انتشر العلم ووصل دول الكفر إلا بطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بهذه الطرق. وهذه الطرق لها سنوات عظيمة ولها انتشار، ومع ذلك ماذا أفادت؟ قل لي بربك، ماذا أفادت؟ ماذا أحدثت؟ أي خير يرجى من مثل هذه الطرق التي تخالف شرع الله؟ إضافة إلى أن البعض، نسأل الله السلامة والعافية، حتى أنت عبد الله على وجه الخصوص، تأمل أنت وغيرك، لنتأمل. بعض الناس إذا مثلا انتهى من عبادة قال: والله فرغت أنا وفلان مثلا من ختم القرآن، أو والله انتهينا مثلا من العمرة، والله مثلا ألقينا درسا أو ألقينا محاضرة أو فعلنا أو صنعنا. يا أخي، هذه عبادات تجعلها في ستر. بعض الناس يقول: من أجل أن يقتدي بي الناس. الأصل أن الأعمال الصالحة تستر إلا إذا كانت هناك مصلحة في إظهارها من أجل أن يقتدي بك غيره. لكن الآن في وسائل التواصل أصبحت العبادة تظهر كأنها الأصل. لا انتبه، والله ما تنفعك هذه الدنيا، والله لما تعطى إعجابا مثلا على مقطع أو على أمر ما، أو والله يكثر متابعوك أو الأعداد التي عليك، والله إذا لم تكن تلك الأمور مرضية عند الله وإلا والله فالسخط. نعم، ثم يصبح الإنسان يقدم على ربه، وأين العمل الذي قدمه إذا كان يعرضه للناس صباح مساء؟ والأعظم من ذلك أنه إذا عرض ما ليس على شرع الله يعرض على أنه من شرع الله، وشرع الله بريء من أفعال هؤلاء. أسأل الله عز وجل ولكم الثبات على الحق حتى الممات، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، نحن ضعفاء. لكن الإنسان ينبه وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن الإنسان إذا انغرق في مثل هذه الأمور، والناس لما انغرقوا في السنوات الماضية أصبحوا يظهرون كل شيء من عباداتهم، بل إنه لما رأوا أن الناس أو أن بعضا من الناس يرى أن هؤلاء إنما يكثرون باسم الدعوة إلى الله في قنوات أو في وسائل التواصل، لكن لابد أن تملح كما يقولون، وهذا والله ليس تمليحا له وإنما هو عفن. بعضهم قد يأتي بما يخالف الشرع من أجل أن يكثر متابعوه. من أجل ماذا؟ سبحان الله، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمثال سريع حتى أختم هذه الخطبة، كمثال سريع، مر على جدي أسك مقطوع الأذنين ميت، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيحب أحدكم أن يكون له هذا بدرة؟ قالوا: يا رسول الله، والله إنه أسك، لو كان حيا فكيف وهو ميت؟ فقال: للدنيا أهون عند الله من هذا عندكم. حديث واضح ما يحتاج، فلا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك، والله إن الرزق والله ليس بكثرة المال. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد.